يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة 11 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، سنأخذ بابا جديدا وهو الباب 32. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذا الباب عقد المؤلف جملة من الأحاديث وجملة من الآيات في الكلام عن التوكل، وبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى، على اختلاف العلماء واختلاف عبارات العلماء في تعريف التوكل. وقد جاء عن العلماء أنهم قالوا: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتماد يكون في جلب المصالح وفي دفع المضار، سواء كانت هذه المنافع أو هذه المضار فيما يتعلق بالدنيا أو فيما يتعلق بالآخرة. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عرف التوكل بتعريف جيد ونفيس، فماذا قال رحمه الله؟ قال: هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. يعني الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويكون صادقا في اعتماد قلبه على الله، ومع ذلك يعمل بالأسباب ويباشر هذه الأسباب كما صنع الأنبياء. إذن الله في هذه الآية يأمرنا بالتوكل، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وسيذكر المؤلف في المسائل أن التوكل من الفرائض وأنه من شروط الإيمان، وهذا هو الدليل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والمراد بهذه الآية هو الكلام عن المؤمنين بالله حقا، الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وصدقوا في إيمانهم. فمن صفاتهم أنهم إذا ذكر الله جل في علاه فزعت قلوبهم، وإذا سمعوا القرآن زادهم هذا السماع إيمانا مع إيمانهم. لماذا؟ لأنهم إذا سمعوا سماع تدبر، يتدبرون المعاني، وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من الآية، وهي خاتمة الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعتمدون على الله، لا يرجون غيره سبحانه. قال بعد ذلك: يا أيها النبي حسبك الله. هذه الآية في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني يا أيها النبي، إن الله جل في علاه سيكفيك، وكذلك سيكفي أتباعك من المؤمنين، فيقيكم من شر أعدائكم ومن ضررهم ومن كيدهم ومكرهم. وليس المقصود يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنين، ليس هذا هو المراد. ليس المراد أن الله عز وجل يقول لنبيه الله سيكفيك والمؤمنون سيكفونك، إنما المقصود يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله هو الذي سيكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله سيكفي من اتبعك من المؤمنين. ماذا سيكفيهم؟ سيكفيهم شر أعدائهم، وكذلك سيكفيهم كيدهم ومكرهم. ومثله الآية التي تليها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني لو توكلت على الله كما أراد الله جل في علاه فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك ويقيك الشرور. الله يقول في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو الشاهد من الآية، فهو حسبه، فإذا توكلت على الله فسيكفيك، يكفيك ما أهمك في جميع أمورك، فالله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه. ولهذا قال إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وقبل أن نقرأ حديث ابن عباس لا بد أن نعلم أن العلماء حينما تكلموا على التوكل ذكروا أن التوكل على أقسام، وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام نفيس كما في شرحه لكتاب التوحيد، ذكر أن التوكل على ثلاثة أقسام: التوكل الذي هو عبادة وخضوع، وهو الذي ذكرناه آنفا وذكرنا تعريفه وقلنا هو الاعتماد على الله، وهذه أدلته من الآيات، فلو صرف الإنسان هذا التوكل لغير الله فهو مشرك، قد أشرك بالله الشرك الأكبر، كالذي يذهب إلى الأموات ويستغيث بهم ويتوكل عليهم سواء كان ملكا أو نبيا أو بشرا غير ذلك، أو حجرا أو شجرا. والقسم الثاني هو الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه، وهذا من الشرك الأصغر، يعني بعضهم يعتمد كثيرا أو قد يعتمد على الناس في وظيفته وفي تحصيل رزقه، فتجده وكأنه ينتظر هذا الإنسان ويفتقر إليه حتى يعطيه شيئا من المال أو يعطيه شيئا من الوظيفة، ولا يصل به الحال إلى الشرك الأكبر إلا إذا اعتمد اعتمادا مطلقا واعتقد أن هذا هو الذي بيده جلب النفع ودفع الضر، فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا اعتمد على شخص في رزقه ومعاشه وظن أن هذا هو السبب فيفتقر إليه وتجده يحابيه، فهذا فيه ضعف ويصل به إلى الشرك الأصغر. وأما القسم الثالث وهو في الحقيقة ما يعرف بالوكالة والتوكيل، كأن توكل شخصا في أمر من الأمور فتقول يا فلان وكلتك في هذا الأمر فافعله، فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وكل أصحابه في أمور كثيرة، وكل أبا هريرة على أموال الصدقة، ووكل بعض أصحابه في الشراء والبيع، فهذا لا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. هذا الحديث فيه كمال التوكل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن إبراهيم قد أوذي في الله وحصل من الكفار أنهم أذاقوه ألوان الأذى تكذيبا واستهزاء وسخرية، وأرادوا قتله وقذفه في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإبراهيم قال هذه الكلمة عليه السلام، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فلما قالها إبراهيم حينما ألقي في النار الله عز وجل كافأه وكان حسبه فكفاه شر هؤلاء، لأن إبراهيم من الأنبياء الذين أوذوا في سبيل الله وعانى أشد المعاناة من هؤلاء، حتى أنهم ألقوه في النار فجعل الله النار بردا وسلاما عليه. وقد امتحن بعدة أمور، من ذلكم أن الله أيضا أمره أن يترك زوجته وولده إسماعيل في مكة في أرض لا أنيس فيها ولا ماء ولا صديق، فدعا بتلكم الدعوات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتعرض لأذية أيضا من ذلكم الملك الذي أراد أن يأخذ زوجته، وكذلك امتحنه الله بذبح ولده إسماعيل فرأى تلكم الرؤيا، فالله عز وجل قال: قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. هذا هو حال الأنبياء، هم أهل التوكل وأهل الصدق وأهل الصبر، فلما صبر واحتسب وقال حسبنا الله كافأه الله سبحانه وتعالى فجعل النار عليه بردا وسلاما، لم يجعلها بردا فقط، إنما جعلها بردا وسلاما، يعني حتى لا يؤذيها البرد، قال الله وسلاما. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل عندما حصل ما حصل في غزوة أحد، فقد أصاب المؤمنين ما أصاب، وقد قال الله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآيات. إذن حصل أن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استشهدوا، فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات. فلما ذهب أبو سفيان وخرج من المدينة كأنهم لاموه ولام نفسه، لماذا لم يأسر منهم، ولماذا لم يقتل أكثر، ولماذا لم يأخذ الغنائم، فأراد الرجوع مرة أخرى للمدينة، فوصل الخبر إلى الصحابة وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان أعد العدة وأراد الرجوع، لهذا قال الله: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهم قد أصيبوا بالجراح وأصابهم القرح، كما قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن استجابوا لله والرسول، وقد أثخنوا بالجراح، وقد أثخنوا بالجراح وأصابهم ما أصابهم رضي الله عنهم، فقالوا حسبنا الله فكفاهم الله، فرجع أبو سفيان إلى مكة ولم يعد إلى المدينة مرة أخرى، كما جاء في الرواية أنه قد عزم على ذلك، لكن الله عز وجل كفى المؤمنين شر هؤلاء فرجعوا إلى مكة. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، وهذا شيء مجمع عليه، والأدلة كثيرة على وجوب التوكل وأنه فرض فرضه الله جل في علاه، فقد أمر الله عز وجل بالتوكل، وستجد أن الله في كثير من الآيات سبحانه يذكر الثناء على أهل التوكل. الله يقول في القرآن: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال الله أيضا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال أيضا سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، كما في الحديث في البخاري وفي مسلم، وقد مر معنا في أول الكتب، مر معنا في أول الأبواب، وجاء كذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وهو في المسند: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير وهي مخلوقات ضعيفة مع ذلك تخرج في الصباح وقد ألم بها الجوع، وهذا معنى الخماص، وتعود بطانا أي قد ملأت بطونها بالطعام، فإن الله هو الذي يرزقها سبحانه. ولا بد أن نعلم أن المؤلف ذكر أنه من شروط الإيمان، وهذا كما أشرنا آنفا أن من أقسام التوكل القسم الأول الذي هو عبادة وخضوع، فإذا صرف هذه العبادة لغير الله لكان كافرا بالله ولخرج من دائرة الإسلام ولم يكن مؤمنا. والعلماء لما تكلموا عن التوكل ذكروا أن التوكل يكون على أصلين عظيمين: الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، وهذا ذكره ابن القيم وغيره من العلماء، وهو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقد تكلم عن هذا رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. وكذلك نشير إلى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فمعروف أن الخرافيين من الصوفية وغيرهم يعرضون عن الأسباب بالكلية، وهذا باطل وغير صحيح ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعند الصوفية وأمثالهم من الخرافيين أن التوكل الحقيقي لا يحققه المسلم إلا إذا أعرض عن الأسباب بالكلية. فلو أردت أن تسافر لا تتزود بشيء من الأسباب من طعام أو شراب أو مال أو زاد، بل عليك أن تسافر وتعرض عن الأسباب. وهذا يخالف الهدي النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزود في سفره، وإذا خرج إلى القتال لبس لأمة الحرب، الدرع والبيضة والمغفر، لماذا؟ لأن هذا من الأسباب. والعجيب أنك تجد هؤلاء الصوفية يصرحون في كتبهم بهذا الهراء ويسمونه كمال التوكل. وفي المقابل قول أيضا أهل الباطل الذين يقولون إن الأسباب لا تأثير لها بالكلية، وهذا مذهب الجهمية والجبرية، يصرحون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا بسبب ولا جعل هذه الأسباب لها تأثير، وهذا كلام باطل، بل إن أهل السنة والجماعة يتوكلون على الله والتوكل عبادة، ويأخذون بالأسباب ويثبتون تأثير هذه الأسباب، لكن من مسبب هذه الأسباب؟ الله، فهم يعتمدون على مسببها سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن هذه الأسباب من قدر الله. فمثلا التداوي هو من الأسباب وهو مباح، فإذا مرض الإنسان تداوى، لماذا؟ لأنه من الأسباب التي لها أثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. ولا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك يا فلان، لأن التوكل عبادة محضة من أعمال القلوب التي لا تصرف إلا لله جل في علاه، بخلاف غيرها، كأن تقول مثلا ما شاء الله ثم شئت يا فلان، فلا بأس في ذلك، بخلاف التوكل لا يقال توكلت على الله ثم عليك. المخلوق ليس له حظ من التوكل، التوكل كما ذكرنا اعتماد وتفويض لله جل في علاه، وهو من أعمال القلوب. قال بعد ذلك الثالثة تفسير آية الأنفال: الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، وهذا قد مر بالتفصيل. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني يقصد بالكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، ولا شك أن أفضل الأنبياء على الإطلاق هذان النبيان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أبنائه، فإبراهيم هو أب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكما تأذى إبراهيم عليه السلام أيضا قد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وعلى تكذيبهم، فقد اتهموه أيضا بكثير من التهم الباطلة، التكذيب والسحر، وأنه أتى بأساطير الأولين، وأن هذا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقد لقي من قومه ما لقي فصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام، وقال كما قال أبونا إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد وهو الباب 33، قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اليأس والقنوط هو ضد الرجاء، والرجاء عبادة ومن أعمال القلوب، فالإنسان لا يجوز له أن يقنط، لأن هذه من صفات أهل الكفر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي هذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الضال الكافر الذي ينصرف عن الحق هو الذي ييأس من رحمة الله، لأن اليأس والقنوط هو قطع الرجاء. إذا رجوت ما عند الله هو أن تعلق قلبك بالله فترجو الخير، فترجو الخير وتخاف وترجو ما عند الله، فإذا قنطت أو يأست فقد استبعدت الفرج ويأست منه. فاليأس من روح الله والقنوط كذلك من رحمة الله من كبائر الذنوب، والأدلة على ذلك كثيرة، بل إن الرجل إذا يأس من رحمة الله فإنه خرج عن منة الإسلام. لماذا؟ لأنه يظن بالله ظن السوء، وهذه من صفات أهل الشرك. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس، وقبل الكلام عن حديث ابن عباس وكذلك أثر ابن مسعود، الآية التي بوب عليها المؤلف هذا الباب: أفأمنوا مكر الله، وسيأتي في حديث ابن عباس: والأمن من مكر الله، وسيأتي أيضا في أثر ابن مسعود: والأمن من مكر الله. قد يقول قائل: هل الله سبحانه وتعالى يتصف بالمكر؟ الجواب أن هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي لا تذكر إلا على وجه المقابلة، أي بمعنى عندما مكروا فإن الله مكر بهم. وهذا يذكرنا أيضا بصفة الكيد، لما كادوا كادهم الله، ولهذا قال الله: ويمكرون ويمكر الله. وقال أيضا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمكر شيء والكيد شيء، فالله وصف نفسه بالمكر ووصف نفسه بالكيد، لكن هذا كان على وجه المقابلة، فهو يمكر بمن يبكر ويكيد بمن يكيد، فكادهم في مقابلة كيدهم. إذن هي صفات فعلية خبرية ثابتة، لكن لا بد من هذا التقييد: كذلك كدنا ليوسف، لأنهم كادوا وأرادوا الوقيعة بيوسف، وقد تأذى عليه الصلاة والسلام من كيدهم ومكرهم، فالله قال: كذلك كدنا ليوسف. وقال أيضا: وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هذه الصفات هي صفات ثابتة وتحمل على الحقيقة، ومثلها صفة الاستهزاء وصفة السخرية وصفة الخداع، كل هذه الصفات صفات ثابتة نثبتها لله عز وجل، لكن لا بد من هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ أنها تذكر على وجه المقابلة لمكرهم، لكيدهم، لسخريتهم، لخداعهم، لاستهزائهم. وستجد هكذا الآيات، وانظر في كتاب الله ستجد هكذا، ستجد المقابلة ظاهرة. الله يقول عن المنافقين، يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأنهم هم الذين قالوا إنما نحن مستهزئون، فلما قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الصفات كلها تكون على وجه المقابلة بسبب فعلهم ومكرهم وكيدهم، كما قال الله أيضا في السخرية: فيسخرون منهم، سخر الله منهم. إذن عرفنا أن هذه الصفات لا تحرف ولا تؤول كما يفعل أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، إنما نثبتها كما أثبتها الله، لكن كما وردت في كتاب الله، فنثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فمن مكر مكر الله به، ومن خادع خادعه الله، فالجزاء من جنس العمل. لكن أهل الباطل يأتون إلى هذه الصفات فيقولون إنما أراد الله بذلك الاستعارة، وأراد المجاز، وأراد المقابلة اللفظية فقط، يذكر هذا اللفظ فيذكر هذا اللفظ وليس على الحقيقة. وهذا كلام باطل ولا يقبل، ويسمونه عندهم المشاكلة، هكذا تقول الأشاعرة، يقولون هذا من باب المشاكلة، يعني ذكر اللفظ أنهم مكروا فالله قال أيضا نحن كذلك نمكر، قالوا إذن مشاكلة، شاكل اللفظ اللفظ، مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا كلام باطل، وليس المراد فقط المشاكلة في اللفظ، بل المراد على الحقيقة. ولا يليق هذا التأويل وهذا التحريف. الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم أن هذه الصفات على الحقيقة، على الوجه اللائق، فمن مكر مكر الله به. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن من مكر، أن من يخادع الله الله يخدعه، كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجلا سأله عن الطلاق فقال: ومن يخادع الله يخدعه، رضي الله عنه. قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. والشاهد من هذا الحديث قوله: واليأس من روح الله، يعني أنها من كبائر الذنوب. ومثله أثر ابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. كذلك أيضا هذا الشاهد منه: القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ولا شك أن هذا القنوط له أسباب. الإنسان إذا أسرف على نفسه في الذنوب وأكثر من الذنوب وخاض في المحارم، فإنه قد يصل إلى مرحلة يقع في القنوط، فيظن أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله، لأنه زنى وقتل وأشرك وأسرف وسرق، فيظن أنه لا رحمة لمثل من يفعل ذلك، فيقنط من رحمة الله، فيقع في أشد مما قد وقع فيه. وبعضهم قد يشتد خوفه، وبسبب هذا الخوف يقع أيضا في القنوط من رحمة الله. وأشير أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قد يقول قائل: ماذا نفهم من هذه الآية وهي قوله استيأس الرسل؟ هل المقصود هو الذي ذكره المؤلف وحذر منه في هذا الباب وهو اليأس والقنوط؟ الجواب: لا، ليس هذا هو المراد. هذا يقال له الاستئاس، فالاستئاس مقبول ومشروع. فهنا عندما قال الله حتى إذا استيأس الرسل، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلون إلى هذا الحال وهو الاستئاس، وهو ليس محرما، وإنما المقصود بالاستئاس هو ألا يجد العبد طريقا إلى حل مشكلته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. هو يوقن أن هذه لها حل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل كل خير وله من الحلول والطرائق جل في علاه، لكن هذا العبد أو هذا المخلوق وصل إلى طريق لا يجد حلا، فيستيئس من قومه، لا سيما إذا كذبوه. لهذا قال الله: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالذي يستيئس لا يقع في اليأس، بل هو موقن في ربه جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى فضله واسع، بخلاف الذي يقع في اليأس، هذا الذي يقطع الرجاء ويقطع الأمل. ففرق بين الحالين، لأن اليأس والقنوط فيه تكذيب، أنت تيأس من رحمة الله وكأنك تكذب بقدرته، وأن الله لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء، وأنه لن يفعل، وكأن هناك شيء يمنعه. فإذا وقعت في اليأس والقنوط لا يدفعك هذا للعمل، فلا تجتهد في الصالحات ولا تعمل الخير، بل يكون بك من الفتور والكسل والإعراض، فتترك العمل بالكلية وتستمر في ذنوبك ومعاصيك، حتى إن الرجل ليفعل الذنب فييأس فيقول: قد هلكت بسبب هذا الذنب فلا توبة لي. وهذا هو اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهذا فيه فساد للقلب والعياذ بالله. وهذا كله حقيقة ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وقد أجاد وأفاد رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وهو أثر صحيح. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. أما بالنسبة لتفسير آية الأعراف وتفسير آية الحجر، فقد مر الكلام عن هاتين الآيتين. أما الثالثة فقال: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وقد ذكرنا أن هذا كفر بالله العظيم، لأن الذي ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله فلا شك أنه خرج من دائرة الإسلام. على المؤمن أن يتيقن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقبل التوبة، ينصر عباده، ولا يقنط من رحمة الله، كما قال الله: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاليأس من رحمة الله خطير، فإنه يغلق على نفسه باب التوبة وباب الرحمة والتسامح، فالله غفور رحيم ودود، فيكثر من اقتراف الذنوب ويستمر على هذا الطريق ويقع في الكرب، ولا يخرج من هذه الدائرة التعيسة بسبب قنوطه ويأسه، فييأس أيضا من الهداية. قال: الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو كما ذكرنا آنفا. ثم انتقل إلى باب جديد، قال: باب، وهو الباب الرابع والثلاثون، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بالصبر على ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، وذكر هذه الآية في سورة التغابن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني أن المؤمن الذي يصيبه المكروه وما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يصبر على قضاء الله وقدره، فإذا صبر على قضاء الله وقدره ورضي بذلك ورضي بأمر الله وقضائه فإن الله يهدي قلبه، فلا تجد هذا العبد إلا وهو يتكلم بأحسن الأقوال ويعمل أحسن الأفعال، لأن الله هدى قلبه، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. وهذه الآية أولها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وذكر المؤلف أثرا عن علقمة قال رحمه الله: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله غيره وهو أثر صحيح، وممن وصله عبد الرزاق في تفسيره، ووصله أيضا كثير من أهل العلم وهو أثر صحيح. وهذا تفسير لهذه الآية، أن الرجل المؤمن يرضى ويصبر ويعرف أن هذا إنما هو بأمر الله وقضائه، فيهدي الله قلبه، فإذا هدى الله قلبه رضي وسلم وعمل عملا صالحا وقال قولا حسنا. وأما علقمة فهو علقمة بن قيس النخعي، كان فقيها عالما مقرئا، وهو من فقهاء الكوفة. ولما ترجم له الذهبي رحمه الله في السير وصفه بأنه الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير، وكنيته أبو شبل، وقد تتلمذ على جمع من العلماء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عده العلماء من المخضرمين، يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أكثر الناس ملازمة لابن مسعود رضي الله عنه. وأما الصحابة الذين حدث عنهم فهم كثر، حدث عن عمر وعثمان وعلي، وروى كذلك عن أبي الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وعائشة وأبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص، وكان قارئا، قرأ على ابن مسعود، وأيضا تتلمذ عليه أئمة، ومن أشهر من تتلمذ عليه إبراهيم النخعي وعامر الشعبي، وكانوا يشبهونه بابن مسعود، كانوا يقولون هو أشبه الناس بابن مسعود في هديه ودله وسمته. وقد تميز رحمه الله بالفتوى، فقد كان يسأل ويستفتيها الناس والصحابة متوافرون رضي الله عنهم. وممن أيضا تتلمذ عليه وروى عنه محمد ابن سيرين، وكذلك أبو إسحاق السبيعي. وكان عقيما رحمه الله، لا يولد له، ما عنده أولاد رحمه الله، وكان كذلك أعرج، لكنه كان صواما قواما كثير الحج، ويختم القرآن في كل 5 ليال. وتوفي رحمه الله سنة 61، يعني في خلافة يزيد بن معاوية، وذكروا غير ذلك، لكن لعل هذا هو المشهور، أنه توفي سنة 61، وقد عاش 90 سنة رحمه الله. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا الحديث قد مر معنا في درس قد مضى، وبينا ما معنى الكفر هناك، لأن الكفر عند أهل السنة والجماعة على أنواع، فهناك الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، وهناك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، ويقال أيضا كفر عملي يخرج من دائرة الإسلام، وكفر عملي لا يخرج من دائرة الإسلام. والكفر الأكبر على أنواع وأقسام، فهناك كفر الجحود، وهناك كفر التكذيب، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر الامتناع والاستكبار كما صنع إبليس، وكذلك كفر البغض، إذا أبغض شيئا مما أنزله الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأيضا كفر الموالاة للكافرين على تفصيل عند أهل العلم، وكفر النفاق. إذن هي أنواع كثيرة. أما ما ذكر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم، إنما المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالمراد كفر دون كفر، إلا إذا استحل هذا الأمر فإنه يخرج من دائرة الإسلام لاستحلاله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من كفر النعمة، وكفر النعمة أيضا لا يخرج من دائرة الإسلام، فقد قال للنساء: إن كنا تكفرنا اللعن، يعني كثيرات اللعن، وتكفرنا العشير، حتى إن امرأة قالت: أنكفر بالله يا رسول الله؟ فقال: تكفرنا العشير، يعني الرجل يحسن إليها دهرا طويلا، فإذا رأت منه سوءا كفرت به، أي كفرت بالنعمة التي كان هذا الرجل أنعم عليها بها. والمعاصي كما قال العلماء بريد للكفر، كما أن الغنى بريد للزنا، كذلك المعاصي بريد للكفر. إذن هذا من الكفر الأصغر. قال بعد ذلك رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، يعني للبخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا أيضا قد مر معنا وتكلمنا عنه وذكرناه في درس قد مضى، وهذه كلها من الكبائر، وفيها عدم الصبر على أقدار الله، لأن العلماء لما ذكروا الصبر قسموا الصبر إلى أقسام عدة: فالصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على المعصية. هذه أشهر أقسام الصبر، والمؤلف يريد هنا ما يتعلق بالصبر على أقدار الله. ما حكمه؟ لا شك أنه واجب من الواجبات، فلا يجوز للمسلم أن يتسخط لا بقول ولا بفعل، فالصبر واجب من الواجبات. أما الرضا هو الذي فيه الخلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الرضا، ومن جزع فله الجزع، كما عند أحمد في المسند. أما الرضا ففيه خلاف طائفة من أهل العلم، وهم الأكثر، هم الجماهير، يرون أن الرضا مستحب وليس واجبا. وهناك فرق بين الرضا والصبر. الرضا شيء قلبي ويتعلق بالقلب، فالإنسان قد تنزل به النازلة وهو في الحقيقة لا يرضى ما حصل له، لكن لأنه مأمور بالصبر فتجده يصبر، خاصة أنه لا يملك من أمره شيئا فيصبر على هذا الابتلاء. قالوا: إذن هذا هو الصواب، أن الصبر واجب، وأما الرضا ليس بواجب. ولا تجد في كتاب الله أن الله أمر بالرضا، ولا في السنة، بخلاف الصبر. الآيات كثيرة جدا تأمر بالصبر وتثني على الصابرين. وطائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى وجوب الرضا، قالوا: لأن الإنسان إذا رضي فإنه لا يتسخط. وفي الحقيقة هذا ليس بلازم، لأن الناس على عدة مراتب في هذه الأقدار التي تنزل بهم، فمنهم من يرضى وهذا هو الكمال، ومنهم من يصبر لكنه لا يرضى، ومنهم من يتسخط وهذا هو الكفر، لا يخرج به من دائرة الإسلام إلا إذا تكلم وتلفظ بكلام كفري يدل على الكفر الأكبر. فإذا لو قال قائل: ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر أن تكف نفسك وأن تصبر وتحبس هذه النفس، فلا تتلفظ بكلام سيء ولا تتسخط. أما الرضا يتعلق بالقلب والصدر، فإذا كان هذا الرجل قد رضي بقدر الله، قد رضي بقدر الله، فتجد أن صدره قد انشرح، وعنده من اليقين بالله سبحانه وتعالى ما تجعله أنه يرضى. أما الصبر أن يكف فقط وأن يحبس نفسه فلا يتسخط. ولهذا جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء. إذن عرفنا الفرق بين الصبر وبين الرضا، وأن الصبر واجب وأما الرضا فهو مستحب. وقد يقول قائل: أليس بعض الأنبياء قد اشتكى؟ فهل يجوز الشكوى؟ الجواب: نعم، الشكوى إلى الله لا بأس بها، وهي لا تنافي الصبر. وقد قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلو اشتكيت إلى الله فهذا لا ينافي الصبر، لكن إذا اشتكيت إلى المخلوق هل يجوز ذلك؟ إذا كانت هذه الشكوى للمخلوق من باب التسخط والتضجر فهذا لا يجوز، لأن هذا يخالف الصبر وينافيه فهو حرام. لكن لو اشتكيت من باب الإخبار فتخبر هذا الرجل بما نزل بك وأنك تصبر على قضاء الله وقدره، فقالوا لا بأس، كأن تقول لإنسان إني اليوم أصبحت مريضا وإني قد جاءني ألم في رأسي فما استطعت الخروج إلى المسجد. ولهذا لما دخل ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على جسده ووجده شديد الحمى قال إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، فقال أجل أجل كما يوعك الرجلان منكم. ولما دخل على عائشة في الصحيحين وهي تشتكي رأسها قال بل أنا ورأساه يا عائشة. قالوا إذن هذا دليل على أن الشكوى إذا كانت من باب الإخبار فهذا لا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذه الأحاديث حديث أنس وكذلك الحديث الذي يليه هو أيضا حديث أنس، أما الحديث الأول فقد أخرجه الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند الحاكم، وهو أيضا عند الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث الثاني أيضا هو عند الترمذي وابن ماجه، وأخرجه كذلك البيهقي في عدة مواضع من كتبه كالشعب والآداب. وإذا نظرنا في إسناده سنجد أن الحديثين من طريق سعد بن سنان، وسعد بن سنان متكلم فيه، وذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن سعد بن سنان في روايته عن أنس شيء من الضعف وشيء من الاضطراب، ولهذا ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم، وفي المقابل حسنه بعض أهل العلم. لماذا حسنوه؟ لأنهم قالوا يشهد له بعض الأحاديث التي وردت في الصحيح وفي غيره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. وكذلك مر معنا الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، كما عند أحمد. فلا شك أن هذه الأحاديث بمجموعها تكون هذه الأحاديث حسنة ومعناها صحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه، كما في البخاري. ومعنى هذه الأحاديث هو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، فإذا صبر هؤلاء العباد واحتسبوا فلهم من الأجر والخير والرضا، وأما الذي لا يصبر والعياذ بالله فإنه له السخط، وإذا جاء يوم القيامة الله عز وجل يكافئه بسبب عدم صبره. وقد ذكرنا شيئا من صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن صبر الأنبياء كيف صبروا وقد أصيبوا بألوان من الأذى، التكذيب والاستهزاء والسخرية. وكلنا يعلم أن بعض الأنبياء قتلوا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا أيضا قد تأذى عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وأيضا قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وإذا نظرنا أيضا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سنجد أن هذا الابتلاء قد أصابهم، فكلهم كانوا في صبر واحتساب، فكافأهم الله ورفع من شأنهم. والله سبحانه وتعالى لما صبر هؤلاء الأنبياء واحتسبوا جازاهم بالخير. ولهذا ستجد في كتاب الله أن الله يقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا قال عن أيوب عليه الصلاة والسلام حينما نادى ربه أن الضر مسه، الله وصفه بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، وهذا قد مر معنا وبيناه. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، لا شك أن الصبر من الطاعة ومن العبادة، وقد ذكرنا أقسام الصبر، وقلنا إن الصبر على طاعة الله هو أعظم أنواع الصبر. الله يقول في القرآن: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتصبر على الطاعة قبل الطاعة، وتصبر على الطاعة في وقت أداء الطاعة، وتصبر على الطاعة بعد إكمالها. أما قبل الطاعة فتأتي بما أمرك الله سبحانه وتعالى من شروط هذه العبادة، وتصحح نيتك، وتصبر على المنغصات من العجب والرياء وإلى آخره، ووقت الطاعة بأنك تؤدي هذه الطاعة كما أمرك الله، وبعد إكمالها أي أنك لا تقع في العجب بعد أن تكمل هذه العبادة فتبطل هذا العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهناك الصبر على المعصية، وهذه قد تكون من أعظمها. لماذا؟ لأن النفس مجبولة على حب الراحة والشهوات. قد يبتليك الله عز وجل بأمر كسجن أو عذاب فلا تملك إلا أن تصبر، لكن الصبر عن معصية الله النفس تشتهي هذا الأمر، ومعروف أن النار قد حفت بالشهوات، ففيك غريزة تدعوك إلى هذا الأمر، وهذا من الابتلاء. إن النفس لأمارة بالسوء، وشياطين الإنس وشياطين الجن يدعونك من كل مكان. ولهذا انظروا إلى ما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم ابتلي بلاء عظيما، فإنه قد رمي في البئر، وكذلك باعوه بثمن زهيد، وكذلك حبس في السجن بعد ذلك. وزد إلى ذلك أنه أيضا ابتلي بتلك المرأة التي راودته عن نفسه وقد كان شابا، وهذه المرأة تدعوه، ولا شك أن هذا كان مملوكا بعد أن باعوه، مع ذلك صبر واحتسب، وكان هذا أعظم صبر ليوسف. لماذا؟ لأن صبره في البئر وفي السجن وعندما باعه من باعه كان لا اختيار له في هذا ولا حيلة له. أما صبره عن المعصية فكان هذا الصبر صبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. ولهذا قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهناك فرق بين الصبر على أداء الطاعات وكذلك الصبر على اجتناب المحرمات. ولا شك أن الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، لأن مصلحة فعل الطاعة أحب من مصلحة ترك المعصية. لكن هناك صبر لا يكون بيدك وليس اختيارا، وهو ما يتعلق بأقدار الله، وهناك صبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب، لأن النفس تحب هذا والعياذ بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: الثالثة الطعن في النسب، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل أيضا في درس قد مضى. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وذكرنا النائحة وأنها إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ البيعة على النساء ألا ينحن، وقد برئ من الصالقة والحالقة والشاقة عليه الصلاة والسلام. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله به الشر، يعني فيما يتعلق إذا رضي وصبر واحتسب فإن الله أراد به الخير، وإذا والعياذ بالله لم يصبر وتسخط فإن الله أراد به غير الخير. السابعة علامة حب الله للعبد، يعني إذا ابتلاه فلا شك أن هذا دليل على محبته فيرفع من درجته ويكون له الرضا. الثامنة تحريم السخط، وهذا بإجماع العلماء لأنه ينافي الصبر. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، والرضا مستحب وليس واجبا عند جماهير العلماء، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل. إذن انتهينا من هذا الباب ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.